الحمد لله، الحمد لله القوي العظيم العزيز الرحيم العليم الحكيم، شرع عقوبة المجرمين منعا للفساد ورحمة بالعباد وكفارة لجرائم الطغاة المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل النبيين وقائد المصلحين وأرحم الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعرفوا نعمه عليكم بهذا الدين القويم الكامل الجامع بين الرحمة والحكمة، رحمة في إصلاح الخلق وحكمة في سلوك الطريق الموصل إلى الإصلاح. إن من طبيعة البشر أن تكون لهم إرادات متباينة ونزعات مختلفة، فمنها نزعات إلى الحق والخير ومنها نزعات إلى الباطل والشر، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وقال تعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولما كانت النزعات إلى الباطل والشر في ضرورة إلى ما يكبح جماحها ويخفف من حجتها من واضع إيماني أو رادع سلطاني، جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله بالتحذير من الباطل والشر والترغيب في الحق والخير. وفي بيان ما يترتب على الباطل والشر من مفاسد في الدنيا وعقوبة في الآخرة، وما يترتب على الحق والخير من مصالح في الدنيا ومثوبات نعيم في الآخرة. ولكن لما كان هذا الوازع الإيماني لا يكفي في إصلاح بعض النفوس الشريرة الموغلة في الباطل والشر وكبح جناحها والتخفيف من حجتها، فرض الله عز وجل برحمته وحكمته عقوبات دنيوية وحدودا متنوعة بحسب الجرائم لترجع المعتدي وتصلح الفاسد وتقيم الأعوج وتظهر الملة وتستقيم الأمة وتكفر جريمة المجرم، فلا تجتمع له عقوبة الدنيا والآخرة. فرض الله الحدود، وهي العقوبات التي قدرها سبحانه على المجرمين بحسب إجرامهم، وأوجب على ولاة الأمور إقامتها على الشريف والوضيع والغني والفقير والذكر والأنثى والقريب منهم والبعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين شفع إليه في امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها. فأهم قريشا ذلك لأنها امرأة من شرفاء قبائلهم. فقال
من فضلك اقلب الشريط.
أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين شفع إليه في امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها. فأهم قريشا ذلك لأنها امرأة من شرفاء قبائلهم. فقالوا من يشفع فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهدوا إلى أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فشفع فيها أسامة، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم فاختطب وقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله، أي أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من نقلة السنة. فسبحان الله، سبحان الله والحمد لله. أهكذا يكون الأمر لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها؟ نعم، يكون ذلك، لأن حدود الله لا يفرق فيها بين الشريف والوضيع، ولا بين الغني والفقير، ولا بين عالي النسب ودان النسب. فأين هذا القول من سيد بني آدم صلى الله عليه وسلم في سيدة نساء أهل الجنة؟ أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن لو سرقت لقطع يدها. أين هذا مما كان عليه كثير من الناس اليوم يحابون في حدود الله ويشفعون في غير شفاعة؟ وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له، وقال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وإننا نبين في هذا المقام بعض العقوبات على بعض الجرائم، فمن ذلك القاذف الذي يرمي غيره بالزنا، يرمي الشخص المحصن البعيد عن تهمة الزنا فيقول له أنت زاني، أو يناديه يا زاني أو يا زانية أو ما أشبه ذلك. فمن قال هذا قيل له إما أن تأتي بالبينة الشرعية على ما قلت، وإما حد في ظهرك. فإذا جاء برجلين يشهدان بذلك ولم يوجد غيرهما فإنه يجلد هو والرجلان على 80 جلدة، وذلك لأن الزنا لا بد فيه من 4 شهود، كما قال الله تعالى لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهذا الرجل الذي قذف المحصن يترتب على قذفه 3 عقوبات، يجلد 80 جلدة، ولا تقبل له شهادة أبدا، ويحكم بفسقه فيكون من الفاسقين إلا أن يتوب ويصلح، لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وإنما أوجب الله عقوبة القاذف بتلك العقوبات حماية للأعراض ودفعا عن تهمة المقذوف البريء البعيد عن التهمة. وفرض الله عقوبة الزنا أي إذا زنى الإنسان فإن عقوبته على نوعين: النوع الأول أن يجلد 100 جلدة أمام الناس ثم يطرد عن البلد لمدة 1 سنة كاملة لقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب 1. أما النوع الثاني فهي عقوبة أشد، وذلك في من الله عليه بالإحصان فتزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته فإن عقوبة هذا أن يرجم بالحجارة حتى يموت ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالرحمة والمغفرة ويدفن من مع المسلمين. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف. هكذا أعلن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده الصحابة رضي الله عنهم أعلن ذلك على الملأ حتى لا ينكر الرجم إذا لم يجد الآية في كتاب الله. والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت، وقد نسخت آية الرجم من القرآن لفظا وبقي حكمها إلى يوم القيامة، وإنما نسخ لفظها والله أعلم من أجل أن تتميز هذه الأمة عن بني إسرائيل بالانقياد التام، فإن بني إسرائيل فرض الله عليهم رجم الزاني إذا أحصن، وكان ذلك نصا في التوراة، وحاولوا إخفاءه حين قرأ قارئهم التوراة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه ثبت زنا اثنين من اليهود رجل وامرأة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، فقالت اليهود: إننا لا نرجو ولكننا نعاقب بغير ذلك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة، فجاء قارئهم يقرأ التوراة ووضع يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك، فإذا آية الرجم صريحة في التوراة، ولكن اليهود أهل بهت وكذب. أما اللواط وهو جماع الذكر الذكر فذلك هو الفاحشة العظمى والجريمة النكرى، هدم للأخلاق ومحق للرجولة وقتل للمعنوية وجلب للدمار وسبب للخزي والعار وقلب للأوضاع الطبيعية، تمتع في غير محله واستحلال في غير حله. الفاعل ظالم لنفسه حيث جرها إلى هذه الجريمة، والمفعول به مع ذلك مهين لنفسه حيث رضي أن يكون مع الرجال بمنزلة النسوان. لا تزول ظلمة الذل والهوان من وجهه حتى يموت أو يتوب توبة نصوحا يستنير بها قلبه ووجهه. وكلاهما الفاعل والمفعول به ظالم لمجتمعه، حيث نزلوا بمستوى المجتمع إلى هذه الحال المقلوبة التي لا ترضاها ولا البهائم. ومن أجل مفسدته العظيمة كانت عقوبته أشد من عقوبة الزاني. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتله سواء كان فاعلا أم مفعولا به، ولكن اختلفوا كيف يقتل. فقال بعضهم يرجم بالحجارة، وقال بعضهم يلقى من أعلى شاهق في البلد، وقال بعضهم يحرق بالنار. وإنما كانت هذه عقوبة تلك الفاحشة لأنها قضاء على تلك، لأنها أي هذه العقوبة قضاء على تلك الجرثومة الفاسدة التي إذا ظهرت في المجتمع فإنه يوشك أن تدمره تدمير النار للهشيم. ففي القضاء عليها مصلحة للجميع وحماية للمجرمين أن يملى لهم في البقاء في الدنيا فيزدادوا إثما وطغيانا، والله عليم حكيم. ولهذا يجب قتل الفاعل والمفعول به إذا كانا بالغين عاقلين وإن لم يكونا محصنين، لأن المقصود هو القضاء على هذه الفاحشة العظيمة. نسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا منها وبلاد جميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد، فقد سمعتم ما أوجب الله من العقوبة على المجرمين بالزنا واللواط والقذف. ومن أجل ذلك، ومن أجل أن الله وصف الزنا بأوصاف سيئة، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. من أجل ذلك حرم الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالمرأة ليس معها محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلنا ذلك على المنبر، قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فلا يحل للإنسان أن يخلو بامرأة ليست محرما له، ولو كانت امرأة أخيه أو امرأة عمه أو امرأة خاله، ولا يحل له أن يخلو بها ولا في السيارة داخل البلد. لأنه ليست العلة في الخلوة السفر، ولكن العلة هي الخلوة، وهذا حاصل بركوب المرأة مع السائق في السيارة، لأن هذا سبب للشر والفساد. فإنها إذا ركبت معه في السيارة وحدها فإنه لابد أن يفتن الشيطان بينهما، لأنه ثالثهما، وإذا فتن بينهما فلا يبعد أن تقع الفاحشة العظمى، نعوذ بالله من ذلك. والعجب أن قوما من الناس نزعت منهم الغيرة، فلا غيرة في قلوبهم ولا رجولة ولا شهامة ولا دين، تجده يرسل ابنته الشابة إلى المدرسة مع سائق ربما لا يدري عن دينه وأمانته، وحتى لو علم عن دينه وأمانته وأنه من عباد الله المتقين فإنه لا يحل له أن يرسل ابنته معها في السيارة وحدهما. فمن فعل ذلك فإن الغيرة منه قد ماتت، وإن إيمانه لضعيف، وسوف ينقص بهذا. لذلك يجب علينا أن نتقي الله تعالى في أنفسنا، وأن نتقي الله تعالى في بناتنا وأخواتنا، وأن نتقي الله تعالى في هؤلاء السائقين، حتى لا نجرهم إلى الفتنة من حيث لا يشعرون. فإساءة هذا الرجل تناولت ثلاثة: أساء إلى نفسه، وأساء إلى بنته أو أهله، وأساء إلى السائق. فعليه أن يتقي الله، وليعلم والله إنه لمسؤول عن ذلك حين يحشر يوم القيامة حافيا قدمه عاريا جسمه. نسأل الله السلامة والهداية. وكذلك حرم الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة بلا محرم، لأن ذلك سبب للفتنة وسبب للزنا. لذلك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو وأن يذهب ليحج مع امرأته، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان معها نساء، لم يسأله هل كانت آمنة، لم يسأله هل كانت جميلة، لم يسأله هل كانت شابة. وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، كما قال ذلك العلماء. فدل هذا، أعني عدم الاستفسار، على أنه لا فرق بين أن تكون المرأة آمنة أو غير آمنة، شابة أم كبيرة، قبيحة أم جميلة. ولقد تهاون بعض الناس بهذا، فصاروا يرسلون بناتهم وأخواتهم ومن هم أولياء عليهم، يرسلونهم بالطائرة بدون محرم، بناء على أن المسافة قصيرة وأن الطائرة مأمونة. نعم، المسافة قصيرة والطائرة مأمونة، ولكن أليس هذا سفرا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، على أننا لا نسلم أن الطائرة مأمونة أمنا مطلقا. هي مأمونة من أن يكون الأمر ظاهرا بين الركاب، ولكن من الممكن أن يحصل همس بين المرأة وبين من يكون إلى جانبها من الرجال، كما قد جرى ذلك فيما بلغنا. ثم إننا نقول: أعندك علم أن الطائرة إذا أقلعت تمضي في رحلتها؟ قد يكون هناك خلل فني في الطائرة، وقد يكون هناك مانع جوي يمنعها أن تنزل في المطار الذي قصدت، وحينئذ ترجع إلى مطار آخر أو إلى المطار الأول. ولكن على كل حال، إذا هبطت فأين تكون المرأة؟ ستضيع، لأنه ليس لها محرم يستقبلها ومحرمها الذي شيعها قد مضى إلى بيته. لذلك يجب علينا أيها الإخوة إذا سمعنا قول الله ورسوله أن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نعلم أن أمر الله ورسوله خير لنا في ديننا ودنيانا في حاضرنا ومستقبلنا، وأن مخالفة أمر الله ورسوله وإن كانت قد لا تظهر عاقبتها السيئة في الحال فإنها تظهر في المآل، وإذا كانت لا تظهر لشخص ما فإنها قد تكون ظاهرة في شخص آخر. فاتقوا الله عباد الله، كونوا من أولياء الله المتقين الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإيمان بك والتصديق بكتابك ورسولك. اللهم ارزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية
الحمد لله. الحمد لله القوي العظيم العزيز الرحيم العليم الحكيم، شرع عقوبة المجرمين منعا للفساد ورحمة بالعباد وكفارة لجرائم الطغاة المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل النبيين وقائد المصلحين وأرحم الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعرفوا نعمه عليكم بهذا الدين القويم الكامل الجامع بين الرحمة والحكمة، رحمة في إصلاح الخلق وحكمة في سلوك الطريق الموصل إلى الإصلاح. إن من طبيعة البشر أن تكون لهم إرادات متباينة ونزعات مختلفة، فمنها نزعات إلى الحق والخير ومنها نزعات إلى الباطل والشر، كما قال الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، وقال تعالى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولما كانت النزعات إلى الباطل والشر في ضرورة إلى ما يكبح جماحها ويخفف من حجتها من واضع إيماني أو رادع سلطاني، جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله بالتحذير من الباطل والشر والترغيب في الحق والخير، وفي بيان ما يترتب على الباطل والشر من مفاسد في الدنيا وعقوبة في الآخرة، وما يترتب على الحق والخير من مصالح في الدنيا ومثوبات نعيم في الآخرة. ولكن لما كان هذا الوازع الإيماني لا يكفي في إصلاح بعض النفوس الشريرة الموغلة في الباطل والشر وكبح جناحها والتخفيف من حجتها، فرض الله عز وجل برحمته وحكمته عقوبات دنيوية وحدودا متنوعة بحسب الجرائم لترجع المعتدي وتصلح الفاسد وتقيم الأعوج وتظهر الملة وتستقيم الأمة وتكفر جريمة المجرم، فلا تجتمع له عقوبة الدنيا والآخرة. فرض الله الحدود، وهي العقوبات التي قدرها سبحانه على المجرمين بحسب إجرامهم، وأوجب على ولاة الأمور إقامتها على الشريف والوضيع والغني والفقير والذكر والأنثى والقريب منهم والبعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين شفع إليه في امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها. فأهم قريش ذلك لأنها امرأة من شرفاء قبائلهم. فقال:
من فضلك اقلب الشريط.
أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين شفع إليه في امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها. فأهم قريشا ذلك لأنها امرأة من شرفاء قبائلهم. فقالوا: من يشفع فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهدوا إلى أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فشفع فيها أسامة، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم فاختطب وقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله، أي أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من نقلة السنة. فسبحان الله، سبحان الله والحمد لله. أهكذا يكون الأمر لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها؟ نعم، يكون ذلك، لأن حدود الله لا يفرق فيها بين الشريف والوضيع، ولا بين الغني والفقير، ولا بين عالي النسب ودان النسب. فأين هذا القول من سيد بني آدم صلى الله عليه وسلم في سيدة نساء أهل الجنة؟ أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن لو سرقت لقطع يدها. أين هذا مما كان عليه كثير من الناس اليوم، يحاطون في حدود الله ويشفعون في غير شفاعة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له. وقال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وإننا نبين في هذا المقام بعض العقوبات على بعض الجرائم، فمن ذلك القاذف الذي يرمي غيره بالزنا، يرمي الشخص المحصن البعيد عن تهمة الزنا فيقول له: أنت زاني، أو يناديه: يا زاني، أو يا زانية، أو ما أشبه ذلك. فمن قال هذا قيل له: إما أن تأتي بالبينة الشرعية على ما قلت، وإما حد في ظهرك. فإذا جاء برجلين يشهدان بذلك ولم يوجد غيرهما، فإنه يجلد هو والرجلان على 80 جلدة. وذلك لأن الزنا لا بد فيه من 4 شهود، كما قال الله تعالى: لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهذا الرجل الذي قذف المحصن يترتب على قذفه 3 عقوبات، يجلد 80 جلدة، ولا تقبل له شهادة أبدا، ويحكم بفسقه فيكون من الفاسقين إلا أن يتوب ويصلح، لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وإنما أوجب الله عقوبة القاذف بتلك العقوبات حماية للأعراض، ودفعا عن تهمة المقذوف البريء البعيد عن التهمة. وفرض الله عقوبة الزنا، أي إذا زنى الإنسان فإن عقوبته على نوعين: النوع الأول أن يجلد 100 جلدة أمام الناس، ثم يطرد عن البلد لمدة 1 سنة كاملة، لقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب 1. أما النوع الثاني فهي عقوبة أشد، وذلك في من الله عليه بالإحصان فتزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته، فإن عقوبة هذا أن يرجم بالحجارة حتى يموت، ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالرحمة والمغفرة ويدفن مع المسلمين. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف. هكذا أعلن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده الصحابة رضي الله عنهم أعلن ذلك على الملأ حتى لا ينكر الرسم إذا لم يجد الآية في كتاب الله. والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت، وقد نسخت آية الرجم من القرآن لفظا وبقي حكمها إلى يوم القيامة، وإنما نسخ لفظها والله أعلم من أجل أن تتميز هذه الأمة عن بني إسرائيل بالانقياد التام، فإن بني إسرائيل فرض الله عليهم رجم الزاني إذا أحصن، وكان ذلك نصا في التوراة، وحاولوا إخفاءه حين قرأ قارئهم التوراة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه ثبت زنا رجلين، زنا اثنين من اليهود رجل وامرأة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، فقالت اليهود: إننا لا نرجم ولكننا نعاقب بغير ذلك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة، فجاء قارئهم يقرأ التوراة ووضع يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك، فإذا آية الرجم صريحة في التوراة، ولكن اليهود أهل بهت وكذب. أما اللواط وهو جماع الذكر الذكر، فذلك هو الفاحشة العظمى والجريمة النكرى، هدم للأخلاق ومحق للرجولة وقتل للمعنوية وجلب للدمار وسبب للخزي والعار وقلب للأوضاع الطبيعية، تمتع في غير محله واستحلال في غير حله. الفاعل ظالم لنفسه حيث جرها إلى هذه الجريمة، والمفعول به مع ذلك مهين لنفسه حيث رضي أن يكون مع الرجال بمنزلة النسوان. لا تزول ظلمة الذل والهوان من وجهه حتى يموت أو يتوب توبة نصوحا يستنير بها قلبه ووجهه. وكلاهما الفاعل والمفعول به ظالم لمجتمعه حيث نزلوا بمستوى المجتمع إلى هذه الحال المقلوبة التي لا ترضاها ولا البهائم، ومن أجل مفسدته العظيمة كانت عقوبته أشد من عقوبة الزاني. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتله سواء كان فاعلا أم مفعولا به، ولكن اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم يرجم بالحجارة، وقال بعضهم يلقى من أعلى شاهق في البلد، وقال بعضهم يحرق بالنار. وإنما كانت هذه عقوبة تلك الفاحشة لأنها قضاء على تلك، لأنها أي هذه العقوبة قضاء على تلك الجرثومة الفاسدة التي إذا ظهرت في المجتمع فإنه يوشك أن تدمره تدمير النار للهشيم. ففي القضاء عليها مصلحة للجميع وحماية للمجرمين أن يملى لهم في البقاء في الدنيا فيزدادوا إثما وطغيانا، والله عليم حكيم. ولهذا يجب قتل الفاعل والمفعول به إذا كانا بالغين عاقلين وإن لم يكونا محصنين، لأن المقصود هو القضاء على هذه الفاحشة العظيمة. نسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا منها وبلاد جميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد، فقد سمعتم ما أوجب الله من العقوبة على المجرمين بالزنا واللواط والقذف، ومن أجل ذلك ومن أجل أن الله وصف الزنا بأوصاف سيئة فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، من أجل ذلك حرم الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالمرأة ليس معها محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلنا ذلك على المنبر، قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فلا يحل للإنسان أن يخلو بامرأة ليست محرما له، ولو كانت امرأة أخيه أو امرأة عمه أو امرأة خاله، ولا يحل له أن يخلو بها ولا في السيارة حتى ولا يحل له أن يخلو بها ولا في السيارة داخل البلد، لأنه ليست العلة في الخلوة السفر، ولكن العلة هي الخلوة، وهذا حاصل بركوب المرأة مع السائق في السيارة، لأن هذا سبب للشر والفساد، فإنها إذا ركبت معه في السيارة وحدها فإنه لابد أن يفتن الشيطان بينهما، لأنه ثالثهما، وإذا فتن بينهما فلا يبعد أن تقع الفاحشة العظمى، نعوذ بالله من ذلك. والعجب أن قوما من الناس نزعت منهم الغيرة فلا غيرة في قلوبهم ولا رجولة ولا شهامة ولا دين، تجده يرسل ابنته الشابة إلى المدرسة مع سائق ربما لا يدري عن دينه وأمانته، وحتى لو علم عن دينه وأمانته وأنه من عباد الله المتقين فإنه لا يحل له أن يرسل ابنته معها في السيارة وحدهما. فمن فعل ذلك فإن الغيرة منه قد ماتت، وإن إيمانه لضعيف، وسوف ينقص بهذا. لذلك يجب علينا أن نتقي الله تعالى في أنفسنا، وأن نتقي الله تعالى في بناتنا وأخواتنا، وأن نتقي الله تعالى في هؤلاء السائقين حتى لا نجرهم إلى الفتنة من حيث لا يشعرون. فإساءة هذا الرجل تناولت أساء إلى نفسه، وأساء إلى بنته أو أهله، وأساء إلى السائق، فعليه أن يتقي الله، وليعلم والله إنه لمسؤول عن ذلك حين يحشر يوم القيامة حافيا قدمه عاريا جسمه. نسأل الله السلامة والهداية. وكذلك حرم الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة بلا محرم، لأن ذلك سبب للفتنة وسبب للزنا. لذلك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو وأن يذهب ليحج مع امرأته، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان معها نساء، لم يسأله هل كانت آمنة، لم يسأله هل كانت جميلة، لم يسأله هل كانت شابة. وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما قال ذلك العلماء، فدل هذا أعني عدم الاستفصال على أنه لا فرق بين أن تكون المرأة آمنة أو غير آمنة، شابة أم كبيرة، قبيحة أم جميلة. ولقد تهاون بعض الناس بهذا فصاروا يرسلون بناتهم وأخواتهم ومن هم أولياء عليهم يرسلونهم بالطائرة بدون محرم، بناء على أن المسافة قصيرة وأن الطائرة مأمونة. نعم المسافة قصيرة والطائرة مأمونة، ولكن أليس هذا سفرا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، على أننا لا نسلم أن الطائرة مأمونة أمنا مطلقا. هي مأمونة من أن يكون الأمر ظاهرا بين الركاب، ولكن من الممكن أن يحصل همس بين المرأة وبين من يكون إلى جانبها من الرجال، كما قد جرى ذلك فيما بلغنا. ثم إننا نقول أعندك علم أن الطائرة إذا أقلعت تمضي في رحلتها؟ قد يكون هناك خلل فني في الطائرة، وقد يكون هناك مانع جوي يمنعها أن تنزل في المطار الذي قصدت، وحينئذ ترجع إلى مطار آخر أو إلى المطار الأول. ولكن على كل حال إذا هبطت فأين تكون المرأة؟ ستضيع، لأنه ليس لها محرم، لأنه ليس لها محرم يستقبلها، ومحرمها الذي شيعها قد مضى إلى بيته. لذلك يجب علينا أيها الإخوة إذا سمعنا قول الله ورسوله أن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نعلم أن أمر الله ورسوله خير لنا في ديننا ودنيانا في حاضرنا ومستقبلنا، وأن مخالفة أمر الله ورسوله وإن كانت قد لا تظهر عاقبتها السيئة في الحال فإنها تظهر في المآل، وإذا كانت لا تظهر لشخص ما فإنها قد تكون ظاهرة في شخص آخر. فاتقوا الله عباد الله، كونوا من أولياء الله المتقين الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإيمان بك والتصديق بكتابك ورسولك. اللهم ارزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية